بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى. ونبدأ القراءة إن شاء الله في أولى أبوابه، في أول أبوابه، وهو المقدمة، باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى. باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى، ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ابتداء الحمد لله جل وعلا في أوائل كلامه عند بغية مقاصده. نعم. نعم، الحديث في هذا ضعيفة لكن المعاني صحيح. معنى هذا الحديث وهو البدء بالحمد لله سبحانه وتعالى عند كل عمل والبدء بالبسملة، هذا صحيح، فإنه يحصل بركة بالبداء بذكر الله سبحانه وتعالى من البسملة ومن الحمد وكذا، تحصل البركة بهذا. فقد جاءت أحاديث في البدء بالبسملة، صحح البعض طرقها، وجاءت أحاديث أيضا بفضيلة البداء بالحمد، وكل أحاديث لا تخلو بالمقال، لكن في جملتها تفيد أن الإنسان إذا بدأ عملا بدأ بالبسملة أو بدأ بالحمد. إن كان يبدأ الكلام بدأ بالحمد، إن كان يبدأ الأعمال يبدأ بالبسملة، فعند كل عمل يسمي، إذا أراد أن يقرأ، إذا أراد أن يكتب، إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن يتوضأ، في كل أعماله يبدأ بالبسملة لتحصل البركة بذلك. فالبداء بالبسملة حصول البركة بهذا. نعم. نعم، قال ذكر الأمر للمرء أن تكون فواتح أسبابه بحمد الله جل وعلا لئلا تكون أسبابه بترا، كذلك نفس المعنى الذي سبق. وكأن ابن حبان رحمه الله تعالى بدأ بهذه المقدمة في فضيلة الحمد وبيان الحمد عند بدء الأمر، ليكون ذلك مقدمة أيضا لأبوابه التي سيذكر، يعني يبدأها بحمد الله سبحانه وتعالى ويبدأها بذكر الله عز وجل، فتكون هذه كالمقدمة بين أبواب وكتب هذا الكتاب، ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ابتداء الحمد لله، والقول بوجوب ذلك إذا كان الوجوب الاصطلاحي عند المتأخرين، فلم يقل به أحد أنه إذا بدأ الإنسان بالشيء واجب عليه أن يبدأ بالحمد أو بالبسملة، ولكن هذا كله مستحب مشروع، لكن لعله يقصد به ليس الوجوب الاصطلاحي بل التعين والتأكد، ذكر الإخبار عما يجب على المرء، يعني عما يتأكد على المرء من ابتداء الحمد لله جل وعلا في أوائل كلامه عند بغية مقاصده. ثم قال ذكر الأمر للمرء أن تكون فواتح أسبابه بحمد الله جل وعلا لئلا تكون أسبابه بترا، أي إذا لم يذكر الإنسان ربه عز وجل عند فواتح الأمور فإن هذا الأمر يكون أقطع وأبطر وأجدم وغير ذلك من هذه الأمور التي معناها أنه لا يكون الخير فيها، لأن الخير إنما ينعقد باسم الله عز وجل، ولهذا كانت البسملة مشروعة في فواتح كثير من العبادات، عند الذبح تسمي، عند الوضوء تسمي، عند الطعام والشراب تسمي، هذا كله يدل بالمعنى على أن الإنسان يبدأ أموره كلها ببسمة الله عز وجل وحمد الله سبحانه وتعالى إذا أراد الكلام. فإذا أراد الكلام بدأ بالحمد اقتداء بكتاب الله عز وجل الذي فاتحة سوره سورة الفاتحة على ترتيب مصحف عثمان، وأول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين حتى كانت تسمى بسورة الحمد، يقرأ الحمد لله رب العالمين. فالإنسان يبدأ كلامه بالحمد ويبدأ أحواله بالتسمية، حينئذ تحصل البركة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. كذلك ذلك الإنسان سيفتتح كتابا، يكتب رسالة، يكتب خطابا، يكتب كتابا، فيبدأ كذلك بالبسملة، يبدأ كذلك بالبسملة. ولهذا بدأ البخاري كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راسل الملوك بدأ بها، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين لما راسل هرقل بدأ بالبسملة أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال باب الاعتصام بالسنة وما تعلق بها نقلا وأمرا وزجرا. بعدما بدأ وبين الحمد وفضيلة الحمد لله سبحانه وتعالى، وأن العمل إذا لم يكن فيه ذكر الله عز وجل فهو أقطع، يعني ناقص البركة بل لا بركة فيه، وهذا كالمقدمة بين يدي هذه الكتب والأبواب التي ستذكر، بدأ بباب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلا وأمرا وزجرا. الاعتصام بالسنة لأنه سيجمع مادة هذا الكتاب في السنة وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة عظيمة، والسنة لها اصطلاحات على حسب التصنيف وعلى حسب السياق. فسنة عند الفقهاء مثلا وهي ما يقابل الواجب، فالواجب ما يتعين على الإنسان فعله ويأتم إذا تركه، أما السنة لا تتعين على الإنسان فعلها، يعني لا تجب، وإذا تركها الإنسان فاته خير لكنه لا يأتم. فتكون السنة ما طالب به الشارع المكلفين لكن على غير وجه التحتم والإلزام، أما الواجب على وجه التحتم والإلزام. وقد يطلقها علماء العقيدة وكذا، فتكون السنة عندهم هي الطريقة بصفة عامة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكون السنة هنا عند علماء العقيدة ما قابل البدعة، فإذا قيل الاعتصام بالسنة وكذا أي مما يجانب ما عليه أهل الأهواء وأهل الفرق وأهل البدع. وعند المحدثين السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل وقول وعمل وتقرير ووصف، هذه السنة عند المحدثين، فيبحثون في السنة على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقريره صلى الله عليه وسلم، كل هذا داخل في السنة عندهم. فالسنة بصفة عامة هي الطريقة بصفة عامة والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعند علماء العقيدة حينما قال الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالسنة متعلق بها وكذا، معناه أنه كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالمنهج مما يجانب ما عليه أهل الأهواء والبدع. الاعتصام بالسنة أي في مواجهة ما عليه أهل البدع والأهواء، لأنك إما أنك على سنة وإما أنك على بدعة، إما أنك تكون معتصما بالسنة التي عليها أهل السنة والجماعة وهو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الاعتقاد مما يجانب ما عليه أهل الأهواء والبدع، وإما أن تكون على بدعة على طريقة من هذه الطرق الخلافية التي خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق.
نعم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قومي إني رأيت الجيش، هذا كان رائدا لقومه، فقال إني رأيت الجيش وإني أنا النذير، فأطاعه طائفة من قومه صدقوه وقالوا فعلا سيأتي جيش وكذا، فأطاعه طائفة من قومه فانطلقوا على مهلهم فنجوا. آخرون قالوا لا هذا كذاب وما صدقوا ولا اتبعوا، وبقوا على مكانهم حتى جاءهم الجيش فصبحهم وأهلكهم واجتاحهم. لماذا؟ لأنهم كذبوا النذير الذي جاءهم، ولو أنهم أطاعوا واستجابوا له لمشوا على مهل ونجوا إن شاء الله تعالى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من أطاعه نجا ومن عصاه هلك. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة في بيان مثله ومثل أمته في الذين اتبعوه والذين كذبوه. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا، يعني بالليل وكذا، ثم جعلت الدواب والهوام وكذا قعن فيها وهو يذب هذه عنها ولكن تاب إلا أن تقع. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بحجز القوم، أنا أخذ بحجز وتأبون إلا أن تقعوا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن تتعلم الأمة الخير وعلى أن ينجو بهذه الأمة، ولكن كثير من الناس يكذب ويعرض إما تكذيبا كاملا كالكفار، هؤلاء ما استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنهم يتركون كثيرا من سنته وهم أهل البدع والأهواء. وعلى قدر ما يترك الإنسان من السنة على قدر ما يكون الهلكة، وعلى قدر ما يأخذ من السنة على قدر ما يأخذ من أسباب النجاة. فمن ترك السنة هلك، ولا نجاة الإنسان إلا بها، لا نجاة الإنسان إلا باتخاذ السنة والتزامها. فعلى قدر ما يأخذ الإنسان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحصل له السلامة. فإذا ترك السنة في باب من الأبواب ضل في هذا الباب، ترك السنة في أي باب من الأبواب ترك ضل في هذا الباب، حتى ولو كان في باب الطعام والشراب وكذا، فإنه يحصل له ما يحصل من الأذى ومن الخطورة وعدم البركة. فقوم يأكلون ولا يشبعون، هؤلاء ما يسمون الله سبحانه وتعالى، الشيطان يأكل معك أن تركت التسمية. هذا باب يبدو لك أنه باب يعني يسير وسهل، تسمية عند الطعام والشراب، لو تركت التسمية عند الطعام والشراب أكل الشيطان معك، شرب الشيطان معك، وما بالك شيطان يأكل معك ويشرب معك، أي بركة في طعامك؟ أي بركة؟ فإذا ترك الإنسان السنة في أي باب من الأبواب ولو كان هذا الباب قليلا صغيرا كذا، فإن الإنسان يترتب على ترك السنة في هذا من الأضرار ما الله عز وجل بيعلم. لو خلعت ثيابك ولم تسمي الله عز وجل وأنت تخلع ثيابك نظر الشيطان إليك، لو دخلت دورة المياه ولم تسمي الله سبحانه وتعالى تعرضت للأذى، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث، فهذه مأوى الشياطين، هذه المراحيض ودورات المياه مأوى الشياطين. فإذا دخل الإنسان ولم يسمي الله عز وجل حصل له ذلك. فأي باب من الأبواب، نهيك بقى عن الاعتقاد، إحنا ما نتكلم عن الاعتقاد، هذا باب آخر، هذا الباب الذي إذا ترك منه الإنسان طرفا أو ترك منه الإنسان أصلا فإنه هلك ولا بد. لكن أنا أقول فيما لا يختلف الناس فيه، في مسألة الطعام والشراب واللباس والدخول والخروج، دخل الشيطان معه، إذا دخل بيته ولم يسمي الله عز وجل دخل الشيطان معه وقال ضمننا المبيت عنده، فإن قدم الطعام ولم يسمي الله عز وجل قال ضمننا العشاء عنده، يعني إذا دخل الإنسان بيته ولم يسمي دخل الشيطان وقال سنبيت هنا، ضمننا المبيت في هذا البيت. لماذا؟ لأنه لم يسمي الله. لكن لو قال بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا عصم من ذلك. طيب فإذا قدم الطعام فأكل ولم يسم الله قال الشيطان ضمن العشاء معه، كما يضمن العشاء. وإذا خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وأزل وأظلم وأظلم وأجهل أو يجهل علي، قال الشيطان لمن معه ما بالكم بعبد كفي ووقي وعفي، لا سبيل لنا على هذا العبد الذي قال هذا الذكر. معناه أن الإنسان إذا ما قال هذا الذكر فإن الشيطان يلتزمه، يبقى يلتزمه إذا دخل ويلتزمه إذا خرج ويلتزمه إذا طعم ويلتزمه إذا شرب ويلتزمه إذا نام ويلتزمه إذا دخل دورة المياه ويلتزمه إذا جامع امرأته. لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، يعني الشيطان معك في كل أحوالك ولا عاصم لك منه إلا أن تذكر الله سبحانه وتعالى. هذا كله علمناه السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما بالك بأبواب الاعتقاد وتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والقدر والإيمان والصحابة واليوم الآخر وهذه بقى الأمور اللي هي الأصول الكبار في ديننا، فالإنسان يهلك. ولهذا كل الفرق هالكة ضالة إلا طائفة واحدة أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، أي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل طائفة تهلك، هذه طائفة خالفت في القدر، هذه طائفة خالفت في الأسماء والصفات، هذه طائفة خالفت في توحيد الألوهية، هذه طائفة خالفت في مبحث الإيمان، هذه طائفة خالفت في الصحابة فثبتهم واعتدت عليهم، هذه طائفة خالفت في باب الإمامة فخرجت على سلاطين الجور وأئمة الجور وكذا. المهم أيا كانت المخالفة فما بالك بهذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووضح كالرائد الذي لا يكذب قومه، فقال: يا قوم إن جيشا يريد أن يصبحكم. فقال قوم: هذا الرجل صادق. فمشوا معه ونجوا وعلى مهل فنجوا. وأما قوم آخرون قالوا: هذا كذاب لا تصدقوه، هذا كذاب لا تصدقوه. فناموا حتى صبحهم الجيش فأهلكهم جميعا. فلو أنهم مشوا معه وصدقوه لنجوا جميعا، ولكنهم كذبوه، وما عقوبة الكذاب إلا أن يهلك. مثل فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. ولهذا الإنسان أي مسلم إنما هو منضبط مرتبط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد يدلك على شيء قل له: هذا من هدي النبي، ما الدليل على هذا؟ كل اشرب اعمل سوي أي شيء يقول لك قل له: ما الدليل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل حاجة السنة، كل حاجة قال الله قال رسول نعم كل حاجة قال الله قال رسوله، ما ليه؟ أحيانا الله لهذا أصلا، وخلقنا الله عز وجل لهذا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صاحب التجارة لازم يجي ياخد الصك من الشيخ الأول، أي واحد بيتاجر لازم يعرف تجارته على كتاب وسنة، إلا إذا كان طالب علم يفهم ويعلم، هذا لا يأتي إلى الشيخ. لكن لابد طبعا تجارة بدون كتاب وسنة دمار، هذا تجارة بدون تأمين وبدون ضرائب وبدون ترخيص وبدون ما أدري مراجعة مجلس المدينة، هيغلقوا لك هذا ويحررون لك محاضر وتدفع غرامات. لكن تجارة بدون كتاب وسنة هذه، وإن لم يكن هناك من يحاسبك على ذلك في الدنيا، لكن ستحاسب على ذلك في الآخرة، لأنها هتكون ربا، ستكون ربا وتكون جهالة، ويكون فيها غرر، ويكون فيها من أسباب تحريم ما فيها. يبقى لابد أنت تتاجر، لابد يكون هذا على وفق الكتاب والسنة. أنت طبيب لا أيضا تبتعد عن الكتاب والسنة، الطبيب يحتاج إلى الكتاب والسنة، والمهندس يحتاج إلى الكتاب والسنة، والمدرس يحتاج إلى الكتاب والسنة، ما في أحد على وجه الأرض لا يحتاج إلى الكتاب والسنة. إن تخيلنا أن نعيش بلا وحي، تخيلنا أن نعيش بلا روح، إذا كان الإنسان ممكن أن يتخيل أن يعيش بلا روح، يعني جسد يمشي كذا لو روح فيه، إذا تخيلنا هذا تخيلنا إنسانا يعيش بلا وحي. قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. إذا هذا الوحي روح، 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 ما كنت تدري من الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، روحا نورا. فبلا روح ونور كيف يحيى الإنسان؟ كيف هذا؟ كيف يحيى الإنسان بلا نحن؟ أقول لك أصل لو سألنا عن الشرع هيقول لي حرام، وأنا الحقيقة محتاج لمشروع هذا ومحتاج للعملية ديت، فيعني ابعد عن الشرع، المسألة مش محتاجة شيخ ولا كذا. يبقى أنت تريد أن تهرب، تهرب من الشريعة، وبالتالي ما قيمة التجارة وما قيمة عمل لا يكون على وفق الشريعة. لا بد أن تسأل عن حكم الله عز وجل في أي مسألة من المسائل، وهذا واجب عليك، كما نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على هذا، واجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما آتاني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة مخيبة ذلك، فأنبتت الفلأ والبشر كثير وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وصار منها صريحة أخرى إنما هي قيعان لا تنشف ماء ولا تنبت فلأ فذلك مثل من حفظ في دين الله ونفعه ما بعثنا الله به فعلم وعمل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
نعم، مثل الوحي الذي أنزل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا مثل الغيث الذي ينزل على الأرض، والوحي دائما يضرب به المثل بالغيث، لأن الغيث فيه حياة الأرض وحياة الإنبات، كذلك الوحي فيه حياة القلوب، فكل منهم له حياة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، فكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. قال العلماء: الحكمة في أن النبي ذكر ثلاثة لأن عندهم مادة الحياة، كانوا ينزلون بالحياة، أما جبريل فينزل بالوحي وفيه حياة القلوب، وأما ميكائيل فبالقطر وفيه حياة الأرض والنبات، وأما إسرافيل فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى جسدها ففي حياة الأجساد. كل منهم وكل بحياة، فكل منهم لما وكل بحياة كانوا أفضل الملائكة. فهناك من هو موكول بحياة القلوب، وهناك من هو موكول بما فيه حياة الأرض، وهناك بمن هو موكول بما فيه حياة الأجساد، فلهذا يضرب دائما المثل في الوحي هذا بالغيث الذي إذا نزل على أرض أحياها. لكن هذه الأرض ما هي؟ الوحي إذ ينزل ينزل على أي أرض؟ صحراوية ولا أرض سوداء ولا أرض ماذا؟ إنما ينزل على القلوب. محل الوحي، محل نزول الوحي على القلوب. هذه القلوب قلوب العباد كما ترى، هذه القلوب إما أنها قلوب سليمة، إما أنها قلوب مريضة، إما أنها قلوب ميتة. قلوب سليمة تأخذ الوحي وتتشبع به وتأخذه ولا حياة لها إلا به، هذه قلوب سليمة ما عندها شبهات ولا عندها شهوات، القلب السالب من كل شبهات وشهوة. لما ينزل الوحي سمعنا وطعنا مباشرة. رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب وتلا الرجال الآية على النساء، شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن، يعني نزلت الآيات تليت الآيات التزم النساء الحجاب مباشرة. وما كان للمؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الدخان حرام، خلاص حرام. النقاب واجب، خلاص واجب. هذا ربا، أعوذ بالله. وهكذا ما يسمع من الوحي شيئا إلا يقول سمعنا وأطعنا، إنما الآن لا، غدا لا، أحاول، أنا مش مقتنع، أنا أريد أن أفعل شيء وأنا مقتنع به. هذا لو يعرض الإنسان عليك رأيه المحض اقتنع براحتك. لو أنا بعرض عليك بقولك مثلا أنت بتتجر في كذا، إيه رأيك لو تغير التجارة؟ والله شوف أفكر. إيه رأيك أنت عامل المحل ده مثلا وجهته كذا؟ إيه رأيك ما تخلي وجهته الجهة الثانية؟ والله أفكر أشوف. ليه؟ لأن هذا رأيي، محتمل أن يكون صوابا محتمل أن يكون خطأ. لكن لما أقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصف لك وضوء النبي، تقول والله استنى ما أشوف كذا، أنا أقدم الوجه على المضمضة الاستنشاق ولا أقدم المضمضة الاستنشاق، لأنني شايف إنما أقدم الوجه بأحسن شوية عن المضمضة. لا، ما فيش حاجة اسمها في سمعنا وطعنا، ثابت هذا عن رسول، أحقا قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إذا سمعنا وأطعنا. اللي بيؤذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هو بعقلنا لو قال سيدنا وتجرسنا وإمامنا وعظمنا، هو ودي يقول كده: أشهد أن إمامنا وسيدنا وعظيمنا وقدوتنا محمد رسول الله، هو ودي يقول كده. لكن لما نقول له ما هكذا أذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، الأذان ما في سيادة ولا في إمامة، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم سيدنا وإمامنا، لكن الأذان ما في، يقول سمعنا وأطعنا، يعني أحقا ما قال ما أذن المؤذن بين يدي النبي بسيدنا؟ نعم سمعنا وأطعنا، خلاص سأترك هذه، سمعنا وأطعنا. الذين يشغلون القرآن قبل الجمعة، ما ورد هذا يا جماعة؟ هذا ما ورد، إنما الوارد التنفل وتلاوة القرآن، لكن ما ورد أن مقرئا يقرأ قبل الجمعة والناس يكتبون عليه سمعنا وأطعنا. لو أمة الإسلام قالت هذا سمعنا وأطعنا لكانت أمة حية، فصاحب القلب السليم ما عنده عقبات ولا حوائل بينه وبين الاستجابة. أول ما يسمع النص سمعنا وطعنا مباشرة. هذا مثل الأرض الطيبة، تلك الأرض الطيبة التي إذا نزل الماء وقد وضعت البذرة الجيدة أنبتت الكلى والعشب الكثير، يقول صلى الله عليه وسلم فأنبتت الكلى والعشب الكثير، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. يبقى دي أرض إيه؟ حية جيدة، البذرة جيدة والأرض طيبة والمطر نزل تنبت مباشرة. ولهذا اليوم تراه ملتحي، بعدين بكرة أصفر ثيابه، اللي يعرفه يعمله على طول، وبعدين الـ 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 المحمول خلاص كل حاجة نظفها، ما عادش إلا إيه إلا مثلا حاجات مشروعة، ما عادش حاجة اسمها غناء البتاع اللي هي بيحطها في ودانهم ديت تسمع الرماها، ما عادش حاجة اسمها كده. بعدين بعد السجارة، خد سجارة فلان، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ده أنت كنت أمس أنت في الدين، كنت أعطيكم أمس، لكن يوم عرفت السنة وعرفت الدليل أعوذ بالله، ده هذا حرام، أنا ما أدري كيف كنت أنا أتناول هذا الدخان. بعد غد كذا صافح ابنة عمك، لا 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 أصافح، إني لا أصافح النساء، لا أنت هذا تستشخ، لا أنت كنت أمس بتاخد من الحضن، اليوم ما فيش مصافحة، نعم كنت جاهلا بالأمس، أما اليوم عرفت أن المصافحة لا تجوز على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، أما على مذهب علي جمعة هذه تجوز، لكن على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم المصافحة لا تجوز. نعم، وهكذا كل حاجة يعرفها إيه؟ ينفذها يطبقها مباشرة. هذا صاحب القلب الحي، كان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبت الكلى والعشب كثير، وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا زرع. هذه طائفة أخرى، هنا طائفة أخرى وطائفة أخرى، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. حد معاه نسخة تانية غير النسخة اللي بتاعتنا ديت؟ ها؟ انت معاك دار التأصيل؟ وامسكوا الماء معاك يا دكتور؟ نعم. وامسكت الماء دي طائفة أخرى، هذه الطائفة الأخرى أمسكت الماء، لكن ما أنبتت، أمسكت فقط، حافظت السنة، حافظت النصوص، حافظت كذا، ولم تنبت الكلى والعشبة من جهة الفقه والأوجه والدراية بما في السنة من معاني، هم حافظوا الألفاظ. الطائفة الأولى حفظت الألفاظ ثم ترجمتها ثم أخذت منها الفقه والفهم وترجمته إلى الأمة، اللي هي طائفة الفقهاء المحدثين. طائفة ثانية طائفة المحدثين فقط، الذين يحفظون السنة ولكن لا يحولونها إلى أوجه ويستنبطون منها، فليس كل من حفظ فقهها واستخرج الفوائد وصار من النقاد والعلماء الذين يقيسون الأمور، يعني إذا سئل عن مسألة لم يرد فيها نص قاسوها على ما ورد فيها نص وكذا، هم العلماء الجهابذة الفحول كأحمد رحمه الله تعالى والبخاري ومالك والشافعي، فهؤلاء جمع لهم الحديث مع الفقه، لكن نفع الله بهم. ليه؟ لأنهم حفظوا الألفاظ فكانوا في باب الرواية، حفظوا الألفاظ والناس تأتي تأخذ الألفاظ منهم وتنطلق. وأصاب منها طائفة أخرى، طائفة أخرى، طائفة ثالثة، إنما يقيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا يفهم من دين الله شيئا، لا هو الذي أمسك ما سمع من النبي ولا هو الذي فقه وعلم، لا هو الذي قبل ولا هو الذي عمل. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل. فطائفتان محمودتان، إحداهما أعلى من الأخرى، الطائفة التي قبلت الماء فأنبتت هذه أعلى الطائفتين، والطائفة التي قبلت الماء فأمسكت هذه أيضا حصل بها نفع، لكن نفع الأولى نفع حفظ وفهم، نفع الثانية نفع حفظ. أما الطائفة الثالثة فهذه طائفة يقول عنها النبي ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذه طائفة لا قبلت السنة ولا حفظتها ولا عملت بها ولا شيء، فهذا لم يرفع بهذا الوحي رأسا ولم يقبل هدى الله عز وجل الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي نعم، لكن أمسكت الماء دي وصف طائفة ثانية مش وصف الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى فكان منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. قبلت الماء يعني أمسكته فأنبتت، خلاص هذا الوصف انتهى. وأمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منه وسقوا وزرعوا. وأمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منه وسقوا وزرعوا. رواية البخاري طائفة ثانية لي أمسكت الماء، هذا وصف الطائفة الثانية، لأن هذا الوصف زيادة على الوصف الأول، لأن قبلت الماء معناه قبلته فأمسكته وأنبتت الكلى والعشب الكثير. نعم، احنا بنتكلم عن الرواية، احنا بنتكلم عن الرواية. ايوه احنا بنقول ما هو المقبولة دي طائفتين، مقبولة طائفتان، طائفة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب، وطائفة أمتكت فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا وكذا، هذا وصف الطائفة الثانية. نعم.
قال ذكر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تختلف عليها أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد بن الحرم بن خالد البكي
هذه أبواب بدأ فيها ابن حبان رحمه الله تعالى في بداية الصحيحة، وهي أبواب طيبة ومباركة، لأنه سيجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من هذه المقدمة. الأئمة يضعون مقدمات في بيان فضيلة السنة ووجوب العمل بها ومجانبة أهل البدع والأهواء، مثل الدارمي من أمتع ما بدأ يعني من المصنفين الذين مروا معنا، من أمتع المقدمات التي كانت بداية لمصنفاتهم بداية الدارمي رحمه الله تعالى في مسنده، فيضعون الأبواب التي تدل على حفظ السنة وفضيلة السنة وجمع السنة والتعلق بالوحي. البخاري بدأ بكتاب بدء الوحي، هذا كتاب بدء الوحي، ليه؟ لأن هذا السنة إنما هي وحي أيضا، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، فالدلالة على الوحي وأهمية الوحي والتعلق به والتمسك به. كذلك ابن حبان هنا رحمه الله تعالى، الاعتصام بالسنة، البداءة بحمد الله عز وجل وكذا، ثم الاعتصام بالسنة، ثم طوائف الناس أمام هذه السنة، اخشى أن تكون واحذر أن تكون من الطائفة التي لم تقبل ماء ولم تنبت كلا، احذر. ثم بعد ذلك بيّن الفرقة الناجية، الناجية التي نجت بتمسكها بالسنة، نجت من البدعة في الدنيا ونجت من العقوبة في الآخرة. لماذا وصفت بالناجية؟ النجاة حصلت في الدنيا والآخرة، في الدنيا من البدع، لا من العقوبات الدنيوية ولا من الأذى، فهم يؤذون، عندهم إذاء يؤذون، والناس تعاقبهم وتطردهم وتسبهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ما قال لا يؤذيهم من خالفهم، فالإذاء حاصل، لكن لا يضرهم، أي ولو آذى وكذا وكذا، إلا أن ذلك لا يضر دينهم ولا يتحولون عنه، كما ألمح إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله، يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضر من خالفهم، ما قال لا يؤذيهم من خالفهم، بالعكس الإذاء هذا يلازم السنة مباشرة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ دائما إذا أعلنت السنة جاء الإذاء مباشرة، فهؤلاء لا يضرون من خالفهم، مش لا يؤذيهم. نعم، فإذا حصلت لهم النجاة من البدعة في الدنيا فكانوا على السنة، وحصل لهم النجاة من العذاب في الآخرة. والطائفة الناجية هي أيضا الطائفة المنصورة، ووصفت بالمنصورة لأنها منصورة في الدنيا والآخرة، في الدنيا منصورة بالسنة بالحجة والبيان، فبيانهم وحجتهم منصورة أبدا لا يتخلف هذا النصر عنها، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهي طائفة منصورة، منصورة بماذا؟ منصورة بالسنة بالحجة والبيان. السيف والسنان قد يتخلف، قد يهزمون في معارك، قد لا تكون لهم الدولة كثيرة من عصور أمة الإسلام، ليسوا هم الحكام يعني، أما حجة وبيان في أمريكا هم، في فرنسا هم، في بلاد المسلمين هم، دائما حجتهم بالغة. فين الكتاب وفين الحجج اللي تقاوم ابن حبان وتقاوم البخاري ومسلم وتقاوم ابن تيمية وأحمد؟ ولهذا أعداء هؤلاء دائما يسبون بس، احذروا وهابية، احذروا التيميين، احذروا المشبهة، احضروا المجسمة، دول تكثيريون، دول كذا. لكن هؤلاء ورد عنهم في ابن حبان تبويب كذا وكذا وكذا، وذكر في حديث كذا وكذا، وابن عباس قال قال فيه، ومجاهد قال فيه، وعطاء قال فيه. فدل هذا على أن ما ذهب إليه هؤلاء إنما هو باطل. لما قال نمر الصفات كما جاءت رفض ذلك ابن عباس. قال ابن عباس إنما نؤولها تأويلا. قال ابن عباس استوى بمعنى استولى، وقد صح هذا عن مجاهد وعطاء في استوى أنهما قال استولى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الدارمي استوى بمعنى، هل يقولون هذا؟ ما لهم هذا أبدا. إنه لك استوى بمعنى استولى لأنه لا يليق بالله أن يستوى. لماذا تقول استولى؟ لأن الله عز وجل لا يليق به، ولأننا لو قلنا استوى بمعنى على وارتفع لاقتضى ذلك التجسيم والتشبيه للطرهات التي تعرفونها. فما حجة تغلب حجة أهل السنة والجماعة؟ أبدا مستحيل. نعم أنا قد أوزم لعدم معرفتي بالسنة فلا أستطيع أن أعبر عن الحق، ما عندي علم، لكن الحجة نفسها الحجة لا يقاومها أحد. فهم الطائفة المنصورة لأنهم منصورون بالحجة والبيان في الدنيا، ثم هم على رؤوس الأشهاد في الآخرة. الله عز وجل وليهم وسبحانه وتعالى مؤيدهم وهو وليهم ونصيرهم. طيب، فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة لأنهم يتمسكون بها، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة لأنهم لا يفارقونها ولا يخرجون عنها، ويدعون إلى الاجتماع لا إلى الفرقة. فهم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل الأثر، لأنهم لا يتكلمون في مسألة إلا بالأثر والدليل. وهم أهل الحديث في مواجهة أهل الرأي، فلا يذهبون إلى مذهبهم برأي وإنما يذهبون بحديث. ولهذا ذكر أهل الحديث كما فسرت هذه الطائفة، هم أهل الحديث. إذا لم يكن الحديث فمن؟ ليس يراد بما الحديث اللي هم يعلمون الحديث رواية ودراية، اللي هم الذين يعنون بالدراسات هكذا وفقط، إنما أهل الحديث في مقابلة أهل الرأي. أهل الحديث هم أهل السنة والجماعة، قاطبة من محدثين وفقهاء وكذا، أي أنهم يقدمون الأثر والنص ويأخذون بالحديث ويبنون منهجهم على ذلك، لا على ماذا؟ لا على الرأي والهوى الذي عليه أهل البدع والأهواء. إذن ما هي أوصاف أهل الحق؟ هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الأثر، هم أهل الحديث. كل هذه أوصاف لموصوف واحد فقط، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هم الجماعة أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم، وستطرق ما تعالى 73 فرقة كلها في ناري الوحيدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة، هم الجماعة. إذن هذه أوصاف كلها طيبة، ولهذا لا ننشئ جماعة قاصرة. فرق بين هذه الأوصاف وبين أن واحدا يخرج ويسمي نفسه ويقول نحن مثلا جماعة السلفيين. طبعا هم السلفيون أيضا، هم السلفيون أيضا، هم السلفيون. فإذا قيل السلف فالمراد بالسلف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا بخلاف واحد يعمل جماعة، ولكن جماعة أهل الأثر، جماعة السلفيين، جماعة الطائفة المنصورة، ويكون هو الإمام لها وهو المفكر لها وهو الواضع الكتب، هذه جماعة حزبية، ولو سمت نفسها بجماعة أهل الحديث، جماعة أهل الأثر، جماعة كذا. لأن النظر ليس إلى التسمية، وإنما النظر إلى الحقائق والمعاني، لا إلى الأسماء والمباني. فإن الناس يتحزبون حوله، هي هذه العلة. العلة أنه إذا جمع رجل الناس على فكرته، على طريقته، على أصوله، كان حزبيا. ولهذا يقول ابن عثيمين رحمه الله عليه، يقول وفرق بين هذا وبين الجماعة التي تسمي نفسها بجماعة الايه؟ السلفيين، بجماعة السلفيين. فيقال سلفية اسكندرية، يقال سلفية القاهرة، يقال سلفية ما ادري ايه، هذه جماعات كلها وطوائف زي حزب النور، ما هو جماعة من الجماعات، وجماعة خطيرة جدا، جماعة خطيرة، ولهم حزبيات خطيرة جدا زي جماعة رسلان، أيضا جماعة، ويتمسكون برأي شيخهم ولا يخرجون عنه. فالحق ما قاله الشيخ لا ما جاء في النصوص، ما قاله الشيخ، والباطل ما خلفه الشيخ. من أكثر الجماعات تعصبا عندنا، أيضا جماعتان، الرسلانية والسكندرية. ليه؟ لأنهم يضفون على تحزبهم الكتاب والسنة. إنما جماعة الإخوان جماعة التبليغ لا عندهم أدلة ولا شيء، ولا يقولك أننا مثلا قال ابن تيمية، قال ابن عبد الوهاب، قال فلان، قال ابن أحمد. لا يمكن تجد تبليغي يقولك قال أحمد قال مجاهد، ولا يمكن تجد إخوانيا يقول لك قال الإمام مالك قال الإمام ابن تيمية في كتاب كذا في كتاب كذا. ليه؟ لأن ده ممنوع عندهم أصلا، مش حاجة اسمها علم، إنما في حاجة اسمها عمل عندهم. عمل يعني إيه؟ يعني ينزل وطوف وروح وتعالى وكذا عند الإخوان، العمل التنظيمي، اسمع وأطع، وحتى يدربون أفرادهم على هذا. يعطيك ورقة يدربك، ولا تفتح ورقة ديت إلا مثلا إحنا في بيئة مثلا، لا تفتح ورقة مثلا إلا في بلقاس، وإذا فتحت الورقة اقرأ ما فيها ونفذه فورا. تفتح ورقة يقولك روح استلموني، تركب وتروح استلموني على طول، وانت مش عارف اصلا انت رايح ليه. هو كده اركب. لكن ما عندهم، لا يمكن تلقى اخوانيا يقول المسألة هذه دل عليها الدليل، قال عطاء قال مجاهد قال ابن عباس. لا يمكن تلقى تبليغيا يناقشك في مسألة ويقول قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال ابو سعيد الخدري، هذا ورد في كتاب مجموع الفتاوى، هذا ورد في كتاب مسند الدارمي، هذا ورد في كتاب ابن حبان. لا يمكن. أما هذه الحزبيات الرسلانية والسكندرية يضفي على منهج هذا فيغتر الناس بمثل هذا الأمر. لكن في النهاية، في النهاية السكندري سكندري ما يخرج. الدليل، الدليل التصوير حرام عند حزب النور قبل الانتخابات، بعد الانتخابات صوروا. لماذا؟ لأن مشايخهم أفتوهم بالتصوير بجواز. طب النبي ما غير الفتوى؟ الفتوى اللي انتم عملتم بها قبل الانتخابات وهي أن التصوير حرام لأن النبي لعن المصورين. النبي ما غير فتوى، مات النبي ولم ينسخ الأمر، لكن نسخ الآن. فإن أقوال المشايخ تنسخ، أقوال المشايخ تنسخ مباشرة. كذلك سائر الأمور بقى، ولاة المرأة، الدخول في هذا، النصارى، كل هذا تغير. تغير ما دليله؟ ما في دليل، إنما الدليل قال الشيخ. كذلك رسلان، من بدعه ومن تكلم فيه يبقى هذا سقط، من رضي عنه يبقى هذا سني سلفي بغض النظر عن قوله وفتواه وعمله، بغض النظر عن هذا. فالسني السلفي من مدحه رسلان، والمبتدع الضال المنحرف من حذر منه رسلان. انتهت، والناس يسيرون وراءه ويمشون وراءه، وهذا معروف مشاهد كالشمس في ربيعة النهار، هذا معروف مشاهد. نعم.
قال حدثنا علي بن نبيل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي قال بين العقاب النسائية رضي الله عنه وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين ومحتمسين فقال العباد رضي الله عنه
وهكذا ينبغي أن يكون اللقاء بين دائما طلبة العلم يقول أتيناك زائرين ومقتبسين. والعرباض بن سارية، شوف هذه فائدة حديث العرباض، دائما احنا نعرف حديث العرباض على أن العرباض هنا ذكر كان ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد محملكم عليه. هو كان ممن نزل، تسمة الآية قلت لا أجد محملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء البكاؤون، هؤلاء الذين بكوا أنهم لم يجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه فيجاهدون في سبيل الله فرجعوا يبكون. إذن هذا مدح للعرباض بن سارية. فقالوا جئناك زائرين ومقتبسين نزورك في الله ونتعلم منك. نعم. فقال العرباض،
قال العرباض رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فأعطانا موعظة بليغة اشترقت منها العيون ووجلت منها القلوب.
الله أكبر، موعظة عظيمة وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجلت القلوب، حتى ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلوب مخبتة وعيون وقلوب خاشعة وعيون دامعة من خشية الله سبحانه وتعالى باكية. نعم.
قال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيهم بتقوى الله والسمع والطاعة.
نعم، إذن هذه الموعظة ما ذكرت هنا، الموعظة هذه إنما وعظهم النبي موعظة فرقت لها قلوبهم فوجلت وعيونهم فدمعت، فقالوا يا رسول الله هذه موعظة جليلة جدا التي وعظتنا بها الآن، كانها موعظة مودع، كأنك تودعنا، كأنك تودعنا، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ أوصنا يا رسول الله، أوصنا، كأنك تودعنا، فمرنا بأمر نتمسك به ونتشبث به، مرنا بأمر الخير كله فيه، إن مت عنا تمسكنا به فلن نضل، فما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله التي فيها نفع الدنيا والآخرة، نفع في الدنيا والآخرة، هذا تقوى الله عز وجل، والسمع والطاعة أي لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، هذا فيه صلاح دنيانا، فصلاح الدنيا إنما يحصل بالاجتماع على الرئيس على الحاكم، هتنازع الرئيس وتجعل السيف في الأمة لن نجد أمانا ولا أمنا، وكل سيتسلط القوي سيتسلط على الضعيف، وكأن الناس في غابة، وأظن هذا أصبح مثلا لا ينكره أحد في العالم الإسلامي الآن، ما جرى في تونس في ليبيا في مصر في كذا، كله انظر كيف ذهب الأمن في الناس، فصار الناس يبحثون عن الأمان، يقول أنا ما أريد أن آكل، أنا أريد أن آمن بس فقط، وكان الواحد يسافر مع ابنته ويأتي مع ابنته، يسافر مع ولده ويأتي مع ولده، كان الولد إذا رجع من الجامعة أو المدرسة يقال الحمد لله على سلامتك يا ابن أنك رجعت، بعدما كان يمشي الليل والنهار ولا يبالي، وأصبح الناس يغفر بعضهم على بيوت بعض، أهل الشارع دول يعينون 5-6 يغفروا على ليه الشارع هذا، ليه ما فيش خلاص أمن، ما هو الأمن أنتم ضربتموه، وحصل هذا، ولهذا قال بعض السلف قال لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم حب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام، بلا إمام، الإمام الظالم ظلمه على نفسه فالله عز وجل سبحانه يحاسبه، لكن فيه أمن وفيه أمان في الناس، يذهب الواحد ويجيء الواحد وهكذا، إنما مثل هذا إذا لم يكن إمام ولا حاكم تسلط الناس بعضهم على بعض فحصلت الفوضى، انتهكت أعراض وأخذت أموال، وأظن هذا أمر هذا الأمر أصبح أمرا إيه معلوما معروفا، ولهذا كما ذكرت لكم فرنسا لما حصل فيها الضرب والأشياء دي والاعتداءات والقتل ماذا فعلت فرنسا؟ طبعا البلد الأولى في العالم اللي هي بلد الحرية كما يقال، البلد العلماني الأول بلد الحرية، كل حاجة فيها جائزة ومباحة، لما حصل هذا الاعتداء حصل من الشرطة ومن الدولة اقتحام على البيوت وأخذ أناس مشتبه فيهم وكذا، فقامت الأحزاب هناك تقول هذا خلاف الحرية، هذا تقييد لكذا، قال حرية إيه؟ داسوها بالأقدام، قالوا هذا أمن وطني، ده من البلد، حرية إيه؟ سداته برضو اللي احنا بنقوله، اللي بنقوله ده بنضحك على العالم، نعم حرية إيه الآن؟ ما حرية؟ ماتت الحرية، نكبر عليها 9، فحرية حيثما يكون الفوضى حيثما يكون الشهوة، أما شيء يتعرض مع أمن البلاد لا، فلهذا أخذوا من أخذوا وتركوا من ترك وسجنوا من سجنوا حتى يصلوا إلى الذين صنعوا مثل هذه الأشياء، الحرية تأخذ أجازة، مش حاجة اسمها حرية طالما يتعارض هذا مع إيه؟ مع الأمن الوطني، بينما هم الذين يشرفون على إحداث الفوضى في العالم فيدعمون هذا الحزب ولا يدعمون هذا الحزب، يعني كان في أفغانستان حينما كانت تطرد الروس كانت أمريكا تمدهم 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 حتى خرجوا الروس وكانوا يتعاونون معهم، بعدما خرج الروس تفرغ بعضهم لبعض فصار يضرب بعضهم إيه بعضا، ولما قام طالبان وكذا وأردت أمريكا أن تدخل دخلت على أيضا على أيدي من على أيدي أيضا هؤلاء طائفة من هؤلاء حكمة صيار وكذا وكذا، فكانوا أمامهم وهم يدخلون إلى أفغانستان، ولهذا أمريكا تلعب بهم لعبا بمن يسمون بالجهاديين دول بالجهاديين كما تلعب الآن بأبي بكر البغدادي، فمن الذي يشتري بترول العراق الآن لو هم فعلا ضد الإرهاب وضد هؤلاء؟ خلاص أنت عندك بترول لكن من يشتري؟
لن نشتريه منك، ولهذا ستموت في أرضك. سيصبح البترول هذا لا أقول كالماء، فإن الماء يشرب، لكن ولا شيء، لن نشتري منك. اللي عنده أرض يا أخواني وحصدها وأراد لبيع الزراعة فلم يجد أحد يشتري منه، ما قيمة أرضه وما قيمة نتاجه؟ خلاص راح انتهى. فمن الذي يشتري من أمريكا ومن من أبي بكر البغدادي، ومن الذي يشتري من هؤلاء؟ فهؤلاء يريدنا ويبغون عوجا، ويتسلط بعضهم على بعض فيلعبون بهم لعبا. فيقول النبي والسمع والطاعة، أي تسمع وطيع الولي الأمر للحاكم. وإن عبدا حبشيا مجدعا، أي مقطع الأطراف. وإن عبدا حبشيا مجدعا، العبد أصلا عند الاختيار ما نعين عبدا، إنما نعين الحر. لكن حتى لو تغلب واحد عبد ليس حرا، حبشي في رواية كأن رأسه زبيبة، يعني عبد أسود كأنك ترى زبيبة، مجدع الأطراف، يعني ملك حج طالما معه الإسلام. من هنا أخذ العلماء التفريق بين شروط الاختيار وشروط الاضطرار. إذا تغلب فما تقولش بقى لابد أن يكون حاكمنا عالما، وأن يسوس الدنيا بالدين، وأن يكون تقيا. كان عمر هو الذي يصلي بالناس، وكان عمر هو الذي يفتي بالناس، وأين هذا الحاكم الذي الكلام هذا؟ عندما تأتي تختار، لو جيت تختار اختار عمر، الله يعينك. لو عمر موجود لا تختار عثمان بن عفان، خذ عمر. كما أن الأمة لما خيرت اختارت عثمان على علي. الأمة تخيرت بين ستة كلهم يصلح للخلافة، لكن احنا بقى عندنا أمة فيها سعد، فيها عبد الرحمن، فيها الزبير، وفيها عبد الرحمن بن عوف، وفيها علي، وفيها عثمان. الستة دول ناخد مين ونسيب مين، ناخد مين ونسيب مين؟ مع أن الواحد في هذا لو وجد في أمة بأسرها، أمة بأسرها لما قدمت عليه أحدا ولقادها إن شاء الله على منهاج النبوة. لكن عندك ستة، ستة بقى، ستة اختار براحتك، ستة كلهم مبشرون بالجنة، كلهم يصلح للخلافة، كلهم يصلح للخلافة. ولهذا قال عمر: أما سعد فإن كانت له فذاك ابن أبي القاس، وأما إن كانت لغيره فليستعن به. ما يترك سعدا، فإني والله ما عزلته جبنا ولا خيانة، يعني عن جبن أو خيانة، لما هذا كان أمينا، كان شجاعا. أنا لما عزلت سعدا كان هذا لأمر يعني مصلحي وليس طعنا في سعد. فإن كان سعد، يعني لو أنت اخترت سعد، ما قال إن اخترت سعد فلا يصلح فذاك، خلاص يصلح سعد ويصلح عبد الرحمن بن عوف ويصلح الزبير بن العوام. لكن لو تغلب عليك عربيد فاجر لكن ليس بكافر على الإسلام، لو تغلب عليك الحجاج بن يوسف يقتل هذا وذاك، لا يغادر صحابيا ولا تابعيا فضلا عن عموم الأمة، ما يغادر، قاتل بسيف أكثر 100,000 مسلم، لكن سمعنا وأطعنا. ويأتي الناس إلى الحسن البصري للخروج على الحجاج فيقول: أيها الناس، إما أن يكون الحجاج عقابا لكم من الله وحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بأسيافكم، أو يكون الحجاج إيه ابتلاء فاصبروا حتى فاصبروا حتى إيه لا فاصبروا حتى يأذن الله عز وجل أو يرفع له سبحانه وتعالى هذا، يعني اصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال: لو أن ناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكن لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. يبقى قول النبي: وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، يقطع كل كلمة سوى الكفر، كما في حديث عبادة بن الصامت: إلا أن ترى كفرا بواحا. أي واحد يقول لك حاجة: ظالمنا، عاملنا، ما أنت شايف الأراضي مش عارف إيه، ده ابنه عامل إيه، ده مسوي إيه، ده بيمنع الدعاء، ده مسلط فلان، ده مسلط علان، ده كان كذا، ده بيشرب الخمور، ده بيزني، ده كل هذا لا تسمع له. اللي هو بقى حكاية الناس الآن، حكاية الناس الآن، لو قطار عمل اصطدم بسيارة ولا كذا يقول لك بس الرئيس، لو فلان كذا الرئيس، 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 وهكذا. واخد بالك؟ يجي بعض الناس يحط لك مثلا يسد المجاري يحصل الشتاء تعوم مش عارف ايه، ولك الرئيس كان مع فلان وسايب البلد بتغرق. لو افترضنا الرئيس اصلا هو اللي غرقها، هو اللي صلت المية جاب المية ومش بقى مطر، لا ترك البحر على الناس. لو افترضنا الرئيس هو اللي بيقود القطار وهو الذي دعس هذه السيارات، كل هذا لا يخول لك ان تخرج عنه. كفر؟ هل هذا كفر؟ الجواب نعم ولا لا. نعم يبقى انت خارجي بتكفر بالمعاصي، لا يبقى تسمع وتطيع. الا ان تروا كفرا يقول لك تموت كفر، دي اخلاق الكفار. في فرق بين اخلاق الكفار والكفر، ومش الكفر يقول لك شيخي كفروا. الكفر البواح العام الظاهر الذي عندنا فيه من الله برهان، نص ما يقبل التأويل. الكفر بتفق عليه امه الايه؟ الاسلام. فالنبي اوصى بهذه الوصيه لاهميتها. نعم، كل الجماعات تجتمع في مخالفة هذه الوصية، لأنهم يخرجون على السلاطين ويجتمعون في الميادين. نعم، فإنه من يعش منكم نعم، هذه وصية عظيمة. إذا رأيتم اختلافا كثيرا الأمة ستختلف، في جماعات كثيرة سوف ترون اختلافا كثيرا. نروح فين؟ نمشي مع داعش ولا نمشي مع القاعدة ولا نمشي مع التبليغ ولا نمشي مع الإخوان؟ دلونا يا إخوان. ها، إن تركنا الكتب الآن والكتاب والسنة، طيب نمشي مع مين؟ لو رحنا مع الإخوان الناس قالك أنت ماشي غلط، طب نروح مع التبليغ يقولك أنت ماشي غلط، طب نروح مع داعش أنت ماشي غلط، طب نروح مع مين؟ دلونا بس نروح مع مين. كيف نرجح بين هذه الطوائف؟ التبليغ احسن ولا الاخوان؟ اقنعني بقى، يلا. التبليغ احسن ولا الاخوان؟ الاخوان احسن ولا داعش؟ داعش احسن ولا الجماعة الاسلامية؟ الجماعة الاسلامية ولا تكفير الهجرة؟ قول لي. لن يستطيع أحد أن يقنعني بشيء من هذا، لن يستطيع أحد. هتقول لي التبليغ هيقول الإخوان أنا أحسن من الإخوان، نقول له ليه؟ يقول ما ليش دعوة بالسياسة ومش عارف الكلام من ده، أنا راجل بجيب الناس إيه اللي بيشربوا ومش عارف خمور ودخلهم في المساجد. يوم الإخوان يقول له ده أنت مغفل، ما ليش دعوة بالسياسة إزاي؟ إزاي هي الأمة تحيا بلا سياسة؟ الأمة تحيا بلا سياسة، لابد من إصلاح الخلل الموجود في كل الميادين والمجالات، لازم ندخل نصلح كل هذا. التبليغ يقوله بس تصلح بكتاب والسنة، يقوله طب ما أنت برضه ما تجيبه بالكتاب والسنة، أنت تعملهم عليا، ما أنت تبع إلياس، أخد بالك، ولا تعرف سنة ولا بدعة. لا إحنا كده راس لراس، مفيش حاجة بقى، لو هنرجع لسنة وبدعة، خلاص يبقى إحنا كده نرجع بقى الكتاب والسنة وسيبنا من الجماعات. لكن لا، إحنا راس لراس. واخد بالك؟ فانت هتجيب ناس من المقاهي، احنا بنصلح الناس، احنا بنلغي المقاهي. انا عايز احكم عشان الغي المقاهي. يبقى انا ريحتك. يوم الجهادي يقول لهم انتوا اصلا انتوا الاثنين ضلال، انت هتقعد تصلح هيضحكوا عليك، توصل برلمان وباخد منك البرلمان. وانت المقاهي موجوده، احنا نعمل ايه بقى؟ احنا ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم. ما فيش فايدة إلا أنك أنت تعمل إيه؟ تقتل الناس دي اغتيالات، واخد بالك؟ تحرق هذه الأماكن. يوم إيه اللي يحصل؟ هؤلاء يرهبون، ولا يرهبون، وبالتالي مش عايزين مقايبة، مش عايزين مقايبة، مش عايزين كذا، يبقى مش عايزين كذا. فلا علاج لهؤلاء إلا تدمير هؤلاء والسيطرة ورفع راية بيت المقدس. هو ده الحل. هؤلاء طواغيت أصلاً. وهذا ضياع وقت، انت تبليغ ولا انت يا اخواني، هذا ضياع وقت. كل هؤلاء في النهاية يبدأون ثم يمشون ثم يعودون الى نقطة الصفر مرة ثانية. اما للسنة والجماعة الذين ينشرون الحق بدليله، هؤلاء يقيمون الحجة على الخلق، ومن شاء الله عز وجل له الهداية استجاب، وإلا أدوا ما عليهم. لأن النبي يقول ورأيت النبي وليس مع أحد، يعني لو لم يستجب لدعوة السنة لابن حبان والبخاري ومسلم أحد فقد أديت ما عليك. ما يقال أنت ما ربيت، ما يقال أنت فشلت، لا يا أخي، لأن نجاحي يوم أن أبلغ، بس أنا مكلف، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم. إذن الله ما حسب الناس على الهداية، أن فلانا هدى على يدي اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة وعليه، فإذا الطائفة الوحيدة الناجية هي طائفة أهل السنة التي تبلغ الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومن كان على الهداية هذا عاد إليه، ومن كان على الضلال هذا عاد إليه، وما عليهم إلا البلاغ. ولهذا لو أنهم دعوا إلى هذا الطريق، هذا الطريق طريق العلم طريق السنة، يطلع المنبر يحذر الناس من المشركيات ومن المعاصي، فيش حاجة اسمها في السياسة، في سياسة لكن في سياسة شرعية. لماذا لا نعلم الناس السياسة الشرعية؟ لماذا لا نعلم الناس ونخرج الناس من أمراضهم التي هم فيها، أمراض الربا والتبرج والزنا والفجور والحزبية لماذا لا نتكلم في الجماعات؟ لماذا؟ ليه ما نتكلمش في الجماعات؟ هذه الجماعات خطفت ولدي وخطفت ولدك وأضرت بهذا وأضرت بذاك. لابد أن نحذر، لعل الله ينفع رجلا واحدا، لعل الله ينفع رجلا واحدا، فلو نفع الله بك رجلا واحدا خلاص. لما تعظون قوما الله ملكهم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة ربكم ولعلهم يتقون. فمن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. طب العلاج يا رسول الله، فعليكم بجماعة كذا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها. ولهذا احنا ننسى لأي جماعة، انت على سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين؟ اذا قال نعم نقول كيف وانت جماعة وطائفة؟ كيف؟ وهذا خلاف ما عليه النبي. قال لما قال رجل إلى المهاجرين وقال رجل إلى الأنصار، قال بدعوة الجلية وأنا بنظركم دعوة فإنها منتنة، هذه دعوة منتنة، دعوة الحزبية والجماعات. إذن أنت تخالفهم في المقصد الأول، في المقصد الأول مقصد الاجتماع بعد التوحيد يعني. فإذا علينا بسنة الخلفاء الراشدين، ولهذا هات كلام أبو بكر، هات كلام عمر، هات كلام عثمان، هات كلام علي وهكذا، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، والنواجد أشد ما يتمسك الإنسان منه. إذا أراد الإنسان أن يتمسك بالشيء حتى لا يفلت منه فعلى النواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، كل شيء لم يكن على عهد النبي والصحابة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا حديث، حديث كلي وحديث عام وحديث يحمل الخير كله، فإنه يبين أخطر قضية، وهي قضية تميز هذه الأمة و تمسك هذه الأمة بما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. قال أبو حاتم، قال أبو حاتم اللي هو ابن حبان رحمه الله تعالى، أبو حاتم هذا ابن حبان، نعم.
قال أبو حاتم في قوله صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي عند ذكر الاختلاف الذي يكون في أمتي، بيان واضح أن من واضح على السنن قال بها ولم يعبر على غيرها من الآراء من الفرق الناجية يوفي بسن قيامة يعلم الله منهم
بمن. الله أكبر. يقول فعليكم بسنتي عند ذكر الاختلاف، وأنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا. قولوا فعليكم بسنتي عند ذكر الاختلاف الذي يكون في أمته، بيان واضح أن من واظب على السنن، من واظب عليها وتمسك بما كان عليه النبي والصحابة، من واظب على السنن قال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء، ولم يعرج على غيرها من الآراء. من قال بالسنة نطق بها، ونطق بها كان عليها ولم يعرج على الآراء، لا الجهمية ولا الجبرية ولا الصوفية ولا الرافضية ولا كذا ولا كذا. فمن كان على السنة واضب عليها حصلت له النجاة يوم القيامة إن شاء الله. نعم نكتفي بهذا. نعم. نحن أغلطنا عن هذا كثيرا، ليقول الرد على البدع يسود القلب ويقص القلب. أي نعم، هذا لا شك أنه أنه ليس عنده قلب، ليس عنده قلب. إذا كانت معرفة الحق وتمييز الحق من الباطل يسود القلب، يسود القلب، إذا كان هذا فإن هذا يقتضي إلغاء الشريعة كلها. نعم، بل هذا مما ينور القلب، لأن انقداح الحق في القلب هذا ينوره ويشرحه. أما إذا كان الإنسان على باطل أو لا يميز بين حق ولا باطل، فمتى يحصل فرقان؟ القلب ما يحصل له نور ولا استقرار إلا بالفرقان، والفرقان يعني البصيرة. نعم نعم. أي نعم، ما اتهم به ابن حبان رحمه الله تعالى، ابن حبان قد اتهم باتهامات، اتهم بأنه كذاب، اتهم أيضا بأنه إيه؟ إليه؟ أي نعم. يعني ابن حبان لما قال سؤال عن النبوة قال إنما العلم والعمل، هذا العبارة المجملة طار بها من طار. وقال ابن حبان هنا يقول بأن النبوة كذا علم وعمل، يعني معناه أن النبوة مكتسبة وليست النبوة إيه؟ اصطفاء من الله عز وجل. ولكن هذه فرية كلها يعني أكاذيب وكذا، وقد رد عليها العلماء. صحيح العبارة مجملة، إنما ابن حبان يعني يريد أن يقول بأن الوحي هذا إنما هو علم وعمل، وجاء الوحي بالعلم والعمل، فالنبوة ثمرتها تمييز العلم والعمل، لا أن النبوة تحصل بالعلم والعمل. ابن حبان يقول هذا، يعني ابن حبان هيدعي النبوة بقى، ابن حبان على علم وعلى عمل وكذا، إذن هيدعي النبوة. ابن حبان هيقول في أحمد وكذا أنه نبي، هيقول في ابن شهاب أنه نبي. هل أحمد، هل ابن حبان ادعى في ابن شهاب الزهري ولا سعيد بن المسيب ولا محمد بن سيرين، هل ادعى أنهم أنبياء لأنهم حصلوا العلم والعمل؟ فهم أخذوا عبارة لابن حبان، عبارة مجملة، عبارة مجملة، وهو قول إنما النبوة علم وعمل، وظنوا أنهم جاء المغرضون الحاقدون على ابن حبان ووجدوا فرصة أن يطعنوا في ابن حبان عن طريقه، وقالوا إيه؟ وقالوا بأن ابن حبان يقول النبوة مكتسبة وليست اصطفاء. طبعا هذا كلام باطل، ابن حبان بريء من هذا جدا. نعم.